No.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 48 بعد 100 الأولى، وفي تتمة كتاب الأطعمة باب الذكاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والثاني يعني من شروط الذبح أو حل الذبيحة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عند ابن ماجه وهو صحيح بمجموع طرقه، أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. والشاهد من حديث عائشة ماذا في سؤالها هذا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، هذا يدل على أن المستقر عندهم أنه لا بد من التسمية. قال رحمه الله تعالى: إن كان ناطقا، يعني إن كان ناطقا لا بد أن يقول بسم الله بلسانه وليس في نفسه، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، وذلك إشارة إلى أنه قصد الذبح على اسم الله تعالى، فالإشارة إلى السماء تقوم مقام التسمية. قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، إذا ترك التسمية عامدا لم تحل، لأن التسمية شرط. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: وإن تركها ساهيا حلت، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، الحديث السابق في الصحيحين، حديث أو في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، والذي عند ابن ماجه قول الإسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. والتفريق في حكم ترك التسمية بين العمد والسهو إنما يختص بالذبح والنحر، وأما إن ترك التسمية عند إرسال آلة الصيد كالكلب المعلم والفهد المعلم ونحوه فلا يحل، سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، وذلك لحديث عدي بن حاتم وفي الصحيحين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلمة فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر.
وهذا هو الشرط الثالث من شروط حل الذكاء، أن يستعمل آلة حادة تجرح من أي مادة كانت، من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج أو حجر له سن، إلا السن الذي هو الأسنان والظفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسل، فأبصرت جارية لنا شاه بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وهذا يدل على جواز الإنابة في الفتوى، ولكن بشرط أن يكون عاقلا وأمينا، ليس كاذبا، عاقلا حتى يفهم ما يقال له، وأمينا حتى يكون صادقا في نقل ما سمعه من المفتي. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها. طبعا هذه إذا كانت الذبيحة تحركت حركة الحي، أما إذا تحركت حركة المذبوح فقط فلا. نعم.
قال رحمه الله ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد فإن قتل الصيد بحجر.
قال رحمه الله تعالى ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، وذلك حتى يحل الصيد، وذلك لأن المحدد ينفذ في الصيد ويجرحه كالسكين والقوس والسهم ونحوها، لحديث علي بن حاتم رضي الله عنه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وفيه وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. نعم.
قال رحمه الله فإن قتل الصيد بحجر أو بندق.
نعم. قلت أو يرسل جارحا،
أو يرسل جارحا يجرح الصيد.
لعموم الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.
نعم.
وإن صاد بالمعراض.
قال إن قتل الصيد بحجر أو بندق إلى أو شبكة إلى آخره لم يحل، لأن هذه الأشياء ليس محددا، وتكون الميتة حينئذ ماذا؟ إذا ضربها بعرض السهم تكون موقوذة، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية الآية، فالموقوذة هذه محرمة. في حديث علي بن حاتم قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. نعم.
قال رحمه الله وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب.
نعم.
وإن نصب المناجل.
وأيضا أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، يعني مثلا الطائر رأى النسر المعلم فمات من الخوف، أو رأى الفهد فمات من الخوف، هذا لا يحل، هذا لا يحل، أو صدمه ولم يأتي به بفمه فهذا أيضا حكمه أنه موقوذة. نعم. أو خنقه. نعم. نعم.
في الحديث السابق فإنه وقيد بالذال أم بالدال.
نعم.
الحديث السابق فإنه وقيد أم وقيد.
نعم وقيد يعني الموقوذة. نعم.
قال رحمه الله وإن نصب المناجل للصيد
وإن صاد بالمعراض
وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
نعم. والمعراض عود محدد الطرف, عود محدد الطرف, وربما جعل في رأسه حديدة ويشبه السهم, فإذا صاد بحده ولو نفذ في الصيد فهذا جائز, أما إذا صاد بعرضه بعرض الحديدة فهذا يكون وقيدا. نعم.
قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل.
المناجل أو المناجيل جمع منجل, وهو الآلة التي يحصل بها الحشيش والزرع, وهذه كلمة عامية منتشرة عندنا في مصر, المنجل, وهذه يستعملونها في قص الحشيش والزرع. فإذا جرحت الصيد وقتلته فإنه يحل أكله, هذا يشبه ما لو رماه بها. نعم.
فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان, أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان, خاصة يعني دون ماذا؟ ها؟ الكلام كان عن ثلاثة أشياء يعني دون الصيد, فالذبح والنحر هذا يكون في بهيمة الأنعام والدواجن ونحوها, وأما الصيد فيكون في الطير وما يصاد. أي تختص التذكية بالذبح أو النحر بأنه يشترط فيها شرطان ليحل بها الحيوان, أحدهما قال نعم
أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
هذا هو الشرط الأول, أن يقع الذبح في الحلق والنحر في اللبة كما سبق, ولا بد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس, والمريء وهو مجرى الطعام والشراب, لأن هذا هو الذبح المعروف عند العرب. وقيل لا بد من قطع الودجين اللذان في جانب العنق, وقيل يكفي أن يقطع واحدا منهما, ولا شك أن الأكمل والأحسن أن يقطع الأربعة, وهي الحلقوم والمريء والودجين, ولو قطع واحدا من الودجين أجزأه ذلك. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح, فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت.
نعم. قال أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح, هذا هو الشرط الثاني, المقصود أن يكون عنده حياة مستقرة تذهب بالذبح, أما إذا لم يتحرك إلا حركة المذبوح فهذا ميتة لا يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر.
نعم.
وإن لم يكن كذلك حل.
نعم. وإن لم يكن كذلك حل. نعم.
لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به.
هكذا عندكم؟ نعم.
شاة.
نعم.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة, ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام.
نعم. هذا هو العقر, يعني العقر يختلف عن الذبح والنحر في أنه يقع في أنه يوقع جرحا بالصيد حتى يقتل, مثل البعير الذي ندى والبهيمة التي وقعت في الماء ولم تمت ما زالت حية, ولكن لا يقدر على تذكيتها فإنها تضرب في أي مكان حتى تذكى. نعم.
قال رحمه الله لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم، إذا كان غير مقدور عليه فإنه يضرب في أي مكان، وهذا يسمى العقر. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يعني يكتف الذبيحة ويضربها في رجلها أو نحو ذلك، فهذا محرم لا يجوز أبدا. المسجد لم يقدر على البهيمة وهي مربوطة أمامه، البعير أو البقر أو الجاموس أو الجواميس أو نحو ذلك من البهائم الكبيرة، فإنه يضربها في رجله، ويظن أن هذا العقر مشروع. لا، هذا العقر إذا ند البعير وشرد لا يقدر عليه فيفعل ذلك به إلى أن يقع ويذكيه. نعم.
قال رحمه الله: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله.
أيوة، مثل ذلك، لو سقط بعير في بئر وعجز عن ذبحه فإنه يجرحه في أي موضع من جسده، ويكفي ذكاة الحيوان لأنه معجوز عن ذبحه، فصار حكمه حكم الجمل الشارد. إذا لو مات البعير بهذه الضربة أو هذا العقر فإنه يكون حلالا أم حراما؟ فإنه يكون حلالا لا بأس به. ومثل ذلك أيضا إذا نزل ابن البهيمة حيا أو ميتا، لو أن إنسان ذبح بهيمة فوجد في بطنها ابنا لها ونزل ميتا، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله. وإذا نزل حيا فإنه يجوز تذكيته، لابد من تذكيته. وإذا نزل حيا ثم مات فإنه يكون ميتة محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإذا ذكى أمه فالجنين حلال ولو نزل ميتا، هذا إن أراد أن يأكله، الأصل أنه جائز. أما إذا نزل حيا ثم مات في اللحظة دون أن يذكيه فهذا ميتا، وإذا أراد أن يذكيه إذا نزل حيا لا بأس له ذلك. نعم نقف إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 48 بعد 100 الأولى، وفي تتمة كتاب الأطعمة باب الذكاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والثاني يعني من شروط الذبح أو حل الذبيحة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عند ابن ماجه وهو صحيح بمجموع طرقه أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. والشاهد من حديث عائشة ماذا في سؤالها هذا؟ إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، هذا يدل على أن المستقر عندهم أنه لا بد من التسمية. قال رحمه الله تعالى إن كان ناطقا، يعني إن كان ناطقا لا بد أن يقول بسم الله بلسانه وليس في نفسه، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، وذلك إشارة إلى أنه قصد الذبح على اسم الله تعالى، فالإشارة إلى السماء تقوم مقام التسمية. قال فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، إذا ترك التسمية عامدا لم تحل، لأن التسمية شرط، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال وإن تركها ساهيا حلت، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا الحديث السابق في الصحيحين حديث أو في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، والذي عند ابن ماجه قوله عليه السلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. والتفريق في حكم ترك التسمية بين العمد والسهو إنما يختص بالذبح والنحر، وأما إن ترك التسمية عند إرسال آلة الصيد كالكلب المعلم والفهد المعلم ونحوه فلا يحل، سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، وذلك لحديث علي بن حاتم وفي الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر.
وهذا هو الشرط الثالث من شروط حل الذكاء، أن يستعمل آلة حادة تجرح من أي مادة كانت من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج أو حجر له سن، إلا السن الذي هو الأسنان والظفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسل، فأبصرت جارية لنا شاه بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وهذا يدل على جواز الإنابة في الفتوى، ولكن بشرط أن يكون عاقلا وأمينا ليس كاذبا، عاقلا حتى يفهم ما يقال له، وأمينا حتى يكون صادقا في نقل ما سمعه من المفتي. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها. طبعا هذه إذا كانت الذبيحة تحركت حركة الحي، أما إذا تحركت حركة المذبوح فقط فلا. نعم.
قال رحمه الله ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر.
قال رحمه الله تعالى ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد وذلك حتى يحل الصيد، وذلك لأن المحدد ينفذ في الصيد ويجرحه كالسكين والقوس والسهم ونحوها، لحديث علي بن حاتم رضي الله عنه: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي عليه السلام قال في الحديث وفيه: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق.
نعم. قلت أو يرسل جارحا.
أو يرسل جارحا يجرح الصيد.
لعموم الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.
نعم.
وإن صاد بالمعراض.
قال: إن قتل الصيد بحجر أو بندق إلى أو شبكة إلى آخره لم يحل، لأن هذه الأشياء ليس محددا، وتكون الميتة حينئذ ماذا؟ إذا ضربها بعرض السهم تكون موقوذة. والله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، الآية. فالموقوذة هذه محرمة. في حديث علي بن حاتم قال: سألت النبي عليه السلام عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيد. نعم.
قال رحمه الله: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن
نعم.
نصب
نعم.
وإن نصب المناجل
وأيضا أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. يعني مثلا الطائر رأى النسر المعلم فمات من الخوف، أو رأى الفهد فمات من الخوف، هذا لا يحل، هذا لا يحل. أو صدمه ولم يأتي به بفمه، فهذا أيضا حكمه أنه موقوذة. نعم. أو خنقه. نعم. نعم.
في الحديث السابق فإنه وقيد بالذال أم بالدال.
نعم.
الحديث السابق فإنه وقيد أم وقيد.
نعم، وقيد يعني الموقوذة. نعم.
قال رحمه الله: وإن نصب المناجل للصيد وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
نعم. والمعراض عود محدد الطرف، عود محدد الطرف، وربما جعل في رأسه حديدة ويشبه السهم، فإذا صاد بحده ولو نفذ في الصيد فهذا جائز، أما إذا صاد بعرضه بعرض الحديدة فهذا يكون وقيدا. نعم.
قال: وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل.
المناجل أو المناجيل جمع منجل، وهو الآلة يحصد بها الحشيش والزرع، وهذه كلمة عامية منتشرة عندنا في مصر، المنجل، وهذه يستعملونها في قص الحشيش والزرع. فإذا جرحت الصيد وقتلته فإنه يحل أكله، هذا يشبه ما لو رماه بها. نعم.
فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. خاصة يعني دون ماذا؟ كلام كان عن ثلاثة أشياء، يعني دون الصيد. فالذبح والنحر هذا يكون في بهيمة الأنعام والدواجن ونحوها، وأما الصيد فيكون في الطير وما يصاد. أي تختص التذكية بالذبح أو النحر بأنه يشترط فيها شرطان ليحل بها الحيوان، أحدهما قال نعم
أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
هذا هو الشرط الأول، أن يقع الذبح في الحلق والنحر في اللبة كما سبق، ولا بد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، لأن هذا هو الذبح المعروف عند العرب. وقيل لا بد من قطع الودجين اللذان في جانب العنق، وقيل يكفي أن يقطع واحدا منهما، ولا شك أن الأكمل والأحسن أن يقطع الأربعة، وهي الحلقوم والمريء والودجين، ولو قطع واحدا من الودجين أجزأه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت.
نعم. قال أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، هذا هو الشرط الثاني، المقصود أن يكون عنده حياة مستقرة تذهب بالذبح، أما إذا لم يتحرك إلا حركة المذبوح فهذا ميت لا يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله: وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر.
نعم.
وإن لم يكن كذلك حل.
نعم. وإن لم يكن كذلك حل. نعم.
لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به.
هكذا عندكم؟ نعم. نعم.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام.
نعم. هذا هو العقر، يعني العقر يختلف عن الذبح والنحر في أنه يقع في أنه يوقع جرحا بالصيد حتى يقتل، مثل البعير الذي ندى والبهيمة التي وقعت في الماء ولم تمت، ما زالت حية ولكن لا يقدر على تذكيتها، فإنها تضرب في أي مكان حتى تذكى. نعم.
قال رحمه الله: لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم. إذا كان غير مقدور عليه فإنه يضرب في أي مكان، وهذا يسمى العقر. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يعني يكتف الذبيحة ويضربها في رجلها أو نحو ذلك، فهذا محرم لا يجوز أبدا. بعض الناس إذا لم يقدر على البهيمة وهي مربوطة أمامه، البعير أو البقر أو الجاموس أو الجواميس أو نحو ذلك من البهائم الكبيرة، فإنه يضربها في رجله ويظن أن هذا العقر مشروع. لا، هذا العقر إذا ند البعير وشرد لا يقدر عليه فيفعل ذلك به إلى أن يقع ويذكيه. نعم.
قال رحمه الله: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله.
أيوة، مثل ذلك، لو سقط بعير في بئر وعجز عن ذبحه فإنه يجرحه في أي موضع من جسده، ويكفي ذكاة الحيوان لأنه معجوز عن ذبحه، فصار حكمه حكم الجمل الشارد. إذا لو مات البعير بهذه الضربة أو هذا العقر فإنه يكون حلالا أم حراما؟ فإنه يكون حلالا لا بأس به. ومثل ذلك أيضا إذا نزل ابن البهيمة حيا أو ميتا، لو أن إنسان ذبح بهيمة فوجد في بطنها ابنا لها ونزل ميتا، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله. وإذا نزل حيا فإنه يجوز تذكيته، لابد من تذكيته. وإذا نزل حيا ثم مات فإنه يكون ميتة محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإذا ذكى أمه فالجنين حلال ولو نزل ميتا، هذا إن أراد أن يأكلها الأصل أنه جائز. أما إذا نزل حيا ثم مات في اللحظة دون أن يذكيه فهذا ميتا، وإذا أراد أن يذكيه إذا نزل حيا لا بأس، لا بأس له ذلك. نعم نعم، نقف إن شاء الله. نعم.